الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 15 من التبيان في آداب حملة القرآن. قال: فصل. ومما يتأكد الاعتناء به أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه، أي في أوقات يشغل الشيخ عن الإفادة أو عن السماع. فالفرح يحتاج له إلى وقت، والحزن يحتاج له إلى وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. والمدرس والمفتي من هذا الباب. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وذكر المحقق هنا: وقد حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فاستعاده تلميذه أيوب السختياني فقال: ما كل ساعة أحلب فأشرب. وقال مسعر بن قدام: وقد أزعجوه من أبغضني جعله الله محدثا. والأثر عند أبي نعيم في الحلية. وكان طلاب شعبة يقولون: يا أبا بسطام يا أبا بسطام. قال: لا أحدث اليوم من قال يا أبا بسطام. كل هذه الآثار ثابتة أفادتها المحققة أم عبد الله جزاها الله خير وثبتنا الله وإياها على الإسلام والسنة. قال: وحد ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطه. الطالب يغتنم أوقات نشاط نفسه في طلب العلم، ويغتنم أوقات نشاط شيخه في طلب العلم. أما أدب نشاط الشيخ فيدل عليه ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال: أدركني بالوضوء، فأدركته بالأداو فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. ومن آدابه أن يحتمل جفوه، جفوة الشيخ وسوء خلقه. يعني ليس المراد بسوء الخلق هنا ما يخالف الدليل، لكن قد يكون لكثرة الطلاب، لكثرة المشاغل، ربما تجد الشيخ يرفع صوته، ربما تجد الشيخ يعرض أحيانا، فلا بد أن تتحمل منه هذه الجفوة، لأن الذي يريد شيخ لا عيب فيه قد لا يجد. فالأب هو أب قد يغضب على أبنائه أحيانا ويغضب على زوجته، وهكذا الشيخ، أنت لا تدري ما الذي في قلبه وما الذي يلقاه. فلذلك إذا واجهك بوجه غير مرضي التمس له عذرا. ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، يعني الكمال بالعدل، ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ وأنه لا يزل، أزل الحاصل. ويتأول لأقواله وأفعاله، يتأول إذا كان لها مدخل في التأويل، سقطت منه كلمة ولها وجه حق وقد تحمل على باطل فيحمل على الحق، لا سيما هو داعي إليه، معتقد له، معظم له. ولا بأس أن يسأل عن نيته. التماس المعاذير الصحيحة لأهل الفضيلة والصيانة والديانة من الأمور الحسنة، كما أخرج البخاري من طريق سفيان قال عمر قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهلي قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله. قال: قبل أن يبني. قال الحافظ: ولعل سفيان فهم من قول بعض أهل ابن عمر الإنكار على ما رواه له عن عمر بن دينار عن ابن عمر، فبادر سفيان إلى الانتصار لشيخه ولنفسه، وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره. والله سبحانه وتعالى أعلم. وينبغي أن يتلطف الطالب فيسأل شيخه عن ذلك. قال المؤلف في الأذكار النووي: اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدي به شيئا في ظاهره مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد، فإن كان قد فعله ناسيا تداركه، وإن كان فعله عامدا وهو صحيح في نفس الأمر بين له. قال تأويلا صحيحا: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأه هو بالاعتذار إلى الشيخ، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. يعني حتى وإن أغلظ له الشيخ ما ينتظر الاعتذار الشيخ، يبدأه بكلام طيب وسيجد من شيخه ما يثلق صدره بإذن الله عز وجل. أما إذا صارم شيخه هذا فيه قلة أدب، يعني لأن الله عز وجل نهى عن الهجر فوق ثلاث، فبالك بالشيخ أن يهجر ويصارم. ونعرف بعض الأخوة هداه الله مكث في بعض المراكز وضاق من شيخه، أتى مركز آخر وضاق من شيخه، أتى مركز ثالث وضاق من شيخه، وفي الأخير ذهب البادية ما استقام له أمر مع أحد من المشايخ. قد يكون الخطأ من الطالب، وهذا مما يجعل الإنسان ينتبه لنفسه، لأن تبقى بين طلاب العلم مع جفوة جفوتهم لك أهون من أن تذهب وحيدا بين العوام وإن لم تحصل منهم جفوة. مجالس الطلاب العلم زيادة إيمان وإحسان وبر. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. منقطع لكن المعنى صواب، لأن ابن عباس رفع رحمه الله ورضي عنه بالعلم، فقد كان من أصحاب مجالسة عمر. قال فصل: وفي آدابه المتأكد أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات. مواظب، مش ليلة ولا يوم ولا شهر ولا خمسة أشهر ترجع تنقطع. مواظب، لازم العلم من المحبرة إلى المقبرة في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. نعم، لا يقنع بالقليل ومع ذلك لا يحمل نفسه ما لا يطيق، قد يعجز عن الحفظ، قد يعجز عن كذا، فيأخذ له ما يستطيع مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. من الناس من يكون نشيطا ذكيا فطنا، ربما يقرأ الصفحة مرة مرتين ويحفظها، والآخر يحتاج أن يكررها 10 مرات، والآخر يحتاج إلى 20 مرة، فكل يحفظ بقدر استطاعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه وينصرف، الصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. كان ابن عباس ينتظر على الباب يقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أرسلت إلي لأتيتك. قال: العلم يؤتى، وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. البطالة يعني العطل عن العمل والاستفاد. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ذكره البخاري معلقا وزاد عليه: وبعد أن تسودوا، فقد طلب أبو بكر وعمر العلم وهم كبار. معناه: اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وهذا صحيح يا أخوة، الرجل إذا اشتهر قد يعجز عن الاستفادة كما كان مستورا بين الناس، عند أن يكون في عمياء الناس بين طلاب العلم لا أحد يعرف ما عنده من الخير، لا يطلبونه خطيبا ولا يطلبونه مدرسا ولا يطلبونه في مسجد ولا شيء، وهو مقبل على العلم. أما إذا استفاد، يوم يخرج ويوم يدخل، وربما تارى يشغل بالتأليف وتارى بالتدريس وهكذا. قال فصل: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. له طرق، جاء عن صخر بن وادعة وجاء عن جابر، وهو مخرج في كتاب شيخنا يحيى حفظه الله ضياء السالكين، وهكذا في مفاريد الصحابة. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه وأن لا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه. الإيثار بالقرب إن كانت واجبة لا يجوز له أن يقدم غيره، وإن كانت مستحبة فالأفضل أن لا يقدم غيره، لأن كل حريص على طاعة الله عز وجل، بخلاف الإيثار بحظوظ النفس النفوس فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. أما يجب عليه وتتأكد الوصية به أن لا يحسد أحدا من رفقتها وغيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وأن لا يعجب بما حصله بل يسأل الله المزيد من فضله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ وطريقه في نفي العجب، أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. كان شيخنا مقبل يقول: ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا، ولكن شيء أراده الله. فعلا والله، كم من هو أذكى منك وأحفظ منك ما أوفق لهذا الخير، فاحمد الله لعله أن يديم عليك ذلك الأمر، لأن شكرتم لأزيدنكم. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها وأن لا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم. انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. التوفيق من الله. انظروا إلى النووي كيف نفع الله بكتبه، كم ألف ناس في آداب الطلب، في آداب القرآن، في آداب الحديث، ما انتفع الناس مثل هذا الكتاب. ألفوا في الأذكار وجعل الله قبولا للأذكار للنووي، ألفوا في شرح مسلم شروح كثيرة، وكان المرغوب فيه شرح المنهاج للنووي، روضة الطالبين للنووي، تهذيب الأسماء والصفات للنووي، المجموع للنووي، الأربعين للنووي، كثير من الكتب صنف فيها، رياض الصالحين للنووي صنف فيها الناس وصنف فيها النووي، فجعل الله القبول للنووي، لعل ذلك بسبب إخلاص. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، والله المستعان.